الأحكام تختلف، أخذتم أصولياً، مرة واقعية، مرة ظاهرية، مرة وظيفة عملية، ولا يتم التعرف على هذا الحكم، حكم تلك الواقعة في الغالب إلا بالرجوع إلى الروايات. عندنا سيرة، وعندنا ارتكاز، وعندنا إجماع، وعندنا ملازمات عقلية، وعندنا تواتر، ولكن الغالب هو الرجوع إلى الروايات. وعند الرجوع إلى الروايات نلاحظ وللأسف أن الوضع والدسة كثير، ولأجل التمحيص والتنقية لا بد من ضابطة. عندنا عشرات، مئات، آلاف من الروايات غير ممحصة، لا بد من ضابطة في التمحيص أو ضوابط. فكان علم الرجال أن يقوم بهذا الأمر، وهو أن يضع الضوابط التي من خلالها نميز الرواية المتصلة والرواية غير المتصلة، الرواية المنسوبة إلى أهل البيت واقعا، والرواية المكذوبة على أهل البيت عليهم السلام. ولاستجلاء الصورة أكثر نكتفي بذكر هذه النصوص الشريفة. عن أبي عبد الله عليه السلام في رجال الطوسي، كان المغيرة بن سعيد، وهو كان في بداية أمره من أصحاب الأئمة عليهم السلام، كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته باكر، يقول كان هذا من أصحاب أبي ويتعمد الكذب على أبي، ويأخذ هنا محل الشاهد، ويأخذ كتب أصحابه أصحاب أبي، وكان أصحابه أصحاب منه المغيرة بن سعيد، كان المغيرة بن سعيد يأخذ كتب أصحاب أبي، وكان أصحاب المغيرة بن سعيد المنتشرون، منتشرين وين؟ بأصحاب أبي، يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة، إلى المغيرة بن سعيد، فكان يدس فيها الكفر والزندقة حتى تنسب، يعني يسرقون الكتاب ويضيفون عليه، ثم بعد ذلك يقولون هذه كتب أصحاب أبي جعفر عليه السلام. وفي نص آخر عن الصادق عليه السلام أن الناس أولعوا بالكذب علينا، مولعين يعني عندهم شغف، عندهم حب، شلون الآن في زماننا الناس مولعين بهذه الأجهزة والألعاب، أكو ولع، نفس الولع إذا تريد تنقله باتجاه أهل البيت، أولع الناس بالكذب على أهل البيت كأن الله افترضه عليهم، عجيب، كأن الله افترض على الناس الكذب على أهل البيت عليهم السلام، لا يريد منهم غير الكذب. فهذه النصوص وغير هذه النصوص الكثير مما له دلالة على ضرورة التثبت في قبول الحديث، وضرورة الرجوع إلى علم الرجال للوقوف على ما يؤخذ مما يترك من الأخبار. أحد الأخوة طلب المصادر التي يمكن أن نرجع إليها في مراجعاتنا الرجالية، هذه من أهم المصادر الرجالية، ذكرت 10 مصادر رجالية لعله مكتوبة في بعض النسخ عندكم، أذكرها: أصول علم الرجال الشيخ مسلم الداوري، دروس تمهيدية الشيخ الإيرواني، بحوث في علم الرجال للشيخ المحسني آصف، أصول الحديث وأحكامه للشيخ السبحاني، علم الرجال للشيخ هادي آل راضي، نسخة موجودة متداولة، رجال النجاشي والكشي والطوسي، هذه تراجعوها، خصوصا الكشي والنجاشي، خصوصا الكشي والنجاشي، فيه جملة وافرة من المعلومات، بحوث رجالية للسيد محمد رضا السيستاني عليكم السلام ورحمة الله، مشتركات الكاظمي لمحمد أمين ابن محمد علي الكاظمي، معروف بمشتركات الكاظمي، هذا تحتاجه، سماء المقال في علم الرجال أبو هدى القلباسي، الجزء 30، الجزء 30 من كتاب الوسائل، وفيه فصول في فوائد 19 فائدة، وهذه من أهم الفوائد الرجالية في علم الرجال. بلي بلي بلي، تحتاجون في بعض الموارد. عرفنا سابقا علم الرجال بأنه علم يعرف به رجال السند من حيث الوثاقة وعدمها، وعرفنا علم الحديث بأنه علم يبحث في متن الحديث وطرق وصوله كما سيأتي مفصلا، طرق تحميل الرواية. صحيحها من سقيمها، هذا المتن عليل مستقيم وما يحتاج إليه ليعرف المقبول منه من المردود. إذا أردت الآن أثبت السند، الآن عندنا، أنا ذاكر لكم في نص الكتاب ذاكر لكم سند، لا خليها دي الوسائل الكافي، علي بن إبراهيم هنا ضعيف واو، عن أبي وعبد الله ابن الصلت جميعا، عن حماد عن حريث ابن عبد الله السجستاني عن زرارة عن الباقر عليه السلام، ثم ذكر الحديث وإجا لما ذكر والصلاة والصوم والولاية وأي شيء أفضلهن، قال إنها مفاتيحهن والوالي هو الدليل، الوالي هو الدليل عليهن. الآن هذا تقريبا ترتيب الطريق، إذا أردنا أرتب الطريق ترتيب الطريق كالتالي: الوسائل، لابد عندي طريق من الوسائل يستمر برجال إلى أن يوصل للكافي. إيش قد 1100 هنا؟ إيش قد الكافي؟ 329. في علم الطبقات راح يجينا أن الطبقة محصورة بين 35 إلى 45 سنة. إيش قد يحتاج لي هنا؟ تقريبا ما يقارب 40 رجل أو أقل أو أكثر، حسب 35 رجل أقل أكثر حسب الأعمار وحسب ما سنحدده في كيفية تحديد الطبقة، لأن في الطبقة أقوال. الكافي، الكافي لازم يأخذ الرواية مباشرة عن علي بن إبراهيم. علي بن إبراهيم نسميه شيخ الكليمي. من هنا راح ينشأ عندنا مصطلح جديد اسمه الشيخ الأستاذ، وهذا الشيخ بمصطلحات متعددة، سميه شيخ إجازة، عنده إجازة. هنا يجي بحث المناولة والتحميل، بحث التحميل، تحميل الرواية، لأن الكافي أخذها من علي بن إبراهيم. أخذ الكافي الكليني من علي بن إبراهيم إلى طرق عديدة قد تصل إلى 12 طريق، الرئيسي منها 8. علي ابن إبراهيم مين ماخذ الرواية؟ علي ابن إبراهيم عن أبيه، وفي نفس الوقت هذا شو نسميه؟ طبقة عرضية، طبقة عرضية، يعني الزملاء جميعا. قد في الطبقة العرضية يوجد 3 رجال، 4 رجال، 2، 5، يعني في الغالب العادة 2 إلى 4، 6-7 فشيء نادر، وطبقة عرضية 2 قليل وإن كان موجود. هنا ايش قد عندنا؟
2.
إبراهيم ابن هاشم عن عبد الله ابن الصلت. هؤلاء لازم يأخذون من أستاذهم شيخهم اللي هو حماد ابن عيسى. حماد ابن عيسى لازم يأخذ من من حريز ابن عبد الله السجستاني. حريز ابن عبد الله السجستاني لازم يأخذ من زرارة. طبعا هنا ممكن يكون حريز وزرارة في طبقة واحدة، فهو من جهة هذا حريز مع زرارة من جهة هما زملاء يعني في عرض واحد، ومن جهة هاي الرواية صارا في طول. فقد راح يصير عندنا حالة أن في الطبقات، في نظام الطبقات اللي يريد نتحدث عنه، قد واحد في نفس الطبقة راوي عن نفس الطبقة، وهاي مشكلة لازم نعالجها، لأنه بهاي المشكلة راح نقع في خلل أنه إحنا المشتركات نعالجها بالطبقات. إذا في العرض شلون راح نعالج المشتركات اللي هي أكبر مشكلة تواجهنا بعد الإرسال والإضمار؟ المشتركات، لكثرة المشتركات في علم الرجال. زين، الآن أنا علم الرجال ما هي وظيفته؟ إذا نرجع إلى التعريف، علم يعرف به رجال السند. كم رجل هنا عندنا من الوسائل إلى الكافي؟ لازم عندي رجال. من الكافي إلى علي بن إبراهيم؟ عندي رجال. من علي بن إبراهيم إلى أبي؟ عندي رجال. من عبد الله بن الصلت وإبراهيم بن هاشم إلى حماد بن عيسى؟ عندي رجال. فكل رجل من هؤلاء لابد شنو؟ علم يعرف به رجال السند من حيث الوثاقة وعدم الوثاقة. أجي علي بن إبراهيم ثقة أو ليس بثقة؟ شلون أعرف هذا ثقة وهذا ليس بثقة؟ علم الرجال يعرفني. فعلم الرجال علم جزئي. لأن ينطيني علي بن إبراهيم ثقة أو ليس بثقة. زين، بعض الأحيان الكافي شي يقول؟ ايش قال؟ وين أبو الوسائل ايش قال؟ وين علي بن إبراهيم؟ فما ذاكر لي الكافي؟ صار عندي شنو؟ اشتراك. مرات الكافي نفسه شي يقول عن علي، عن علي عن أبيه. لما يقول لي عن علي في طبقة علي بن إبراهيم، عليكم السلام ورحمة الله، في طبقة علي بن إبراهيم كم رجل موجود باسم علي؟ 10، 20، 30، 40، لازم كلهم أبحث عنهم أميز. هنا يجي تميز المشتركات، أميز علي بن إبراهيم عن علي الآخر. هاي وظيفة منه؟ وظيفة الرجال اللي هو راح ناخذ تحت بحث شنو؟ تمييز المشتركات. بعد ايش عندي؟ ارجع الى تعريف علم الدراية او الحديث. هنا انا اجى قال لي، وصلنا الى زرارة، قال لي عن ابي جعفر عليه السلام، انطاني النص. خلي نقرأ النص. قال: بني الإسلام على 5 أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة: فقلت له: وأي شيء من ذلك أفضل؟ قال عليه السلام: الولاية أفضل. لماذا؟ تعليل. هذا شو يسموه النص؟ منصوص العلة، لأنها مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليمن على هذه 5. هذا المتن من اللي يدرس لي؟ يدرس لي علم الحديث. لا، الدراية راح تجي فيما بعد. شنو فائدة الدراية؟ لما نجي نبحث مصطلحات درائية، الدراية مو علم تصديقي، الدراية علم تصوري. بخلاف الرجالي، شنو الفرق بين العلم التصوري والعلم التصديقي؟ العلوم التصورية ما تعطي أحكام، تعطي مفاهيم، معاني كلمات، مثل قواميس اللغة العربية. هذا علم تصوري لو تصديقي؟ تصوري، يعطيني كلمة معناها. علم الدراية علم تصوري، يدخل في العلمين، يدخل في علم الرجال ويدخل وين؟ في علم الحديث. يعطيني المعاني. ثقة شنو معناها؟ شيخ شنو معناها؟ مضطرب راح المن العلم الحديث. مضطرب المتن شنو معناها؟ فعلم الرجال مستقل، علم الحديث مستقل، علم الدراية علم تصوري يدخل في المعنيين، بينما علم الرجال علم تصديقي يحكم يقول لي هذا ثقة. هذا ليس بثقة. علم الحديث يقول لي متن مضطرب، متن شنو؟ نقي غير مضطرب. علم الطبقات راح يجينا إن شاء الله غدا لعله ندخل في علم الطبقات. شوف، إذن علم الرجال هو علم يتكفل أولا علم جزئي. شلون ندرس إحنا إلى قواعد؟ ها البارحة بيّنت لعله في آخر الدرس، بيّنت أن بعض العلوم الجزئية كعلم النحو فيما بعد وضعوا لها قواعد من جزئياتها، استقرأوا المشتركات ووضعوا قواعد من خلال الجزئيات، نشأت القواعد. ولذلك أسهل علم في إبطال استدلاله منه علم النحو، يقولون يعبرون عنه أوهن من حجة نحوي، أوهن من حجة رجالي. ليش؟ لأن الرجال أول ما نشأ ما نشأ قواعد حتى ما تضرب، وإنما نشأ جزئيات، على ضوء الجزئيات نشأت القواعد. وراح تشوفون لعله إحنا في أغلب القواعد نقول تأمل، روح ابحث، ناقش، تلقى آراء في المسألة. ولذلك من أكثر العلوم انفتاحاً لباب الاجتهاد هو علم الرجال، أكثر علم بمجال أن تجتهد فيه هو علم الرجال. حتى نعرف السند لابد أن نعرف طريق شيخ الوسائل، شيخ الحر إلى الكافي. قلنا لعله يمر بشقد بثلاثين رجل. إذا الطبقة راح نجي نحسب الطبقة، يسموه نظام احتساب الطبقات. على يا نظام تمشي أنت؟ أكو يحتسب على نظام مثلا بعض الأنظمة في الطبقات، يقول أنا ألاحظ الروايات، وهذا هواي التفتوله لما ندخل بالطبقات هاي المعلومة ركزوا عليها. واحد يجي يقول أنا ألاحظ الروايات، ذني 38,000 رواية الموجودة بالوسائل، هاي 38,000 جايتني من الشيخ الطوسي شيخ الطائفة إلى الأئمة، أغلبها عن الإمام الباقر والإمام الصادق، يعني الطبقة الرابعة. فأنا إيش قد عندي الطبقة الرابعة؟ عندي 8 طبقات. يعني في الغالب حتى نوصل للشيخ الطوسي إيش قد نحتاج كم رجل؟ إذا الطبقات 12. شلون؟ فيجي يقول أنا إذا أحتاج 8 وعندي رواية راويها الشيخ الطوسي بيها 4، هاي شلون؟ لو أكو معمرين، لو أكو شنو؟
نقص.
لا تقول نقص،
قطع.
لا تقول قطع، أكو إرسال. من الآن نتعلم شلون نتكلم رجاليا. لا تريد تصير عالم عندك شيء، أولا تضبط معلومات دماغك، يسموه الكليات الكبرويات، ثانيا تضبط مصطلحات لسانك. كنت تتكلم أصولي لما تحكي ويا الأصوليين، كنت تتكلم فقهي لما تحكي ويا الفقهاء، كنت تتكلم رجالي لما تحكي ويا الرجاليين. هنا شو يصير عندنا ها يصير عندنا إرسال. شلون نعالج مشاكل الإرسال؟ شوف ايش قد مهم طبقات. وقد مرات ما نسمع شنو طبقات، يعني شنو طبقات. ثم تبدأ السلسلة بعلي ابن إبراهيم إلى أن تصل إلى الإمام عليه السلام، إلى الإمام الباقر عليه السلام. هنا الطريق مش قد يمر كم رجل؟ 5 رجال كاتبينهم يمروا الطريق. الأخوة اللي ما عندهم نسخ، شيخ كرار هو يكفل توصل لهم النسخ. ملاحظة، دراسة علم الرجال تمر بشكلين. أولا دراسة القواعد العامة التي على أساسها نوثق أو نضعف الرواة، سواء كان الرواة رجالا أم نساء. عندنا جزء كامل من موسوعة السيد الخوئي، أو لعله أقل شوية من جزء المن للرواة من النساء، عندنا راويات كثيرات وعندنا فقيهة كثيرات. عندنا تابعوا هذه الامرأة الجليلة يسموها 6 المشايخ، ابحثوا عنها وابحثوا عن ترجمتها، راح تجدون أن هذه من النساء الفقيهات. هذه الطريقة الأولى في دراسة علم الرجال، وهذا ما يتكفل به هذا الموجز. الموجز هذا شو راح يعطينا؟ راح يعطيني القواعد الكلية. هذا الموجز كتب شو يعطيني؟ أنا إذا كملت ذني 20 إلى 25 حصة شنو أستفيد؟ أستفيد هاتان الفائدتان. الفائدة الأولى عندي قواعد كلية في علم الرجال، عندي من القواعد الكلية الأكثر ابتلاءً في عملية الاستنباط. يجوز عندي 100 قاعدة رجالية، أنا راح أدرس شقد 30 قاعدة، 70 شنو؟ قليلات الابتلاء. الـ30 اللي درستهن هن أكثر القواعد دوراناً عندك في علم الرجال، ولعله بعض الـ30 يومية أنت تمارسها في عملياتك الاستنباطية اليومية. أنت يومية عندك عملية استنباطية. الفقيه مثل ما يمر يوميا بحالة اسمه يصلي ويأكل وينام يستنبط يوميا. أنت لازم تصير مشغول كما عندك يوميا شغل بالأكل، يوميا شغل بالنوم، يوميا شغل بالصلاة، يوميا شغل بقضايا يومية. عندك يوميا لازم تصير مشغول بالاستنباط، وإلا ما تصير فقيه. إذا ما يوميا تشتغل بالاستنباط، سواء تشتغل بمقدمات الاستنباط القريبة أو البعيدة، تشتغل في عملية إنضاج دماغك لكي يستنبط، أو في جزئيات الاستنباط، أو في ضبط ما يترتب عليه الاستنباط، لابد يكون عندك شغل استنباطي حتى بعد 50 سنة تصير فقيه. أما إذا أنت بعيد عن الممارسات الاستنباطية اليومية ما تصير فقيه، لو تبقى في الحوزة مئات السنين. الأمر الثاني، دراسة تفاصيل رجال السند فرداً فرداً، كما منو اللي فعله؟ النجاشي. كما منو فعله؟ شيخ الطوسي. كما منو فعله في كثير من الأحيان؟ الكشي. وهذا ما يقع على عاتق الفقيه في كل مسألة فقهية، وهو عمل تطبيقي جزئي ليس محلاً لبحثنا هنا. فقط آخذ تعريف الطبقات تشويقا لدرس غد وأنهي الحصة الدرسية. لاحظ قبل أن أدخل إلى علم الرجال عندي شغلتي لازم دني أعرفهم. إذا ما عرفتهم أدخل إلى علم الرجال أتخبط. الأمر الأول، طبقات الرواة، لابد أعرف الطبقات. إذ إن العلماء قسموا الرواة بلحاظ عمود سند. هذا عمود السند، شوف هذا شو اسميه؟ عمود السند. مثل أدنى بالفلسفة عمود شنو؟ زمان. هذا عمود السند، أصل من خلال عمود. إذا أريد اليوم أنا بيومي الآن 1440 هجرية، أريد أوصل إلى رواية قيلت في سنة شقد؟ 90 هجرية. إيش قد الفارق؟ 1350 سنة. هاي 1350 شلون أتجاوزها؟ شلون أسير من خلال 1350 سنة؟ شلون أسير؟ عبر الرجالي. لابد أن أسير عبر الرجالي. كل رجل طبقة. أنت مع والدك طبقة واحدة لو طبقتان؟ لا شك طبقتان. أنت مع ابنك طبقة واحدة لو طبقتان؟ طبقتان لا شك، طبقة لا شك. نعم قد يشترك معك ابنك في بعض الأحيان، وقد تشترك أنت مع والدك في بعض الأحيان. مرات نشوف اثنين شياب يقول هذا أبويا ترى، يعني بس لأن أبويا متزوج وهو صغير وخلف بسرعة، والله خلاه يعمر وأنا هم أكبرت. ممكن يصير هيك، هذا قليل. ولذلك احنا نستأنس نقول بارك الله بهذا الشيء، خصوصا إذا كانت مؤمنة. هذا هم نفس الشيء، نقيس حياتنا اليومية على واقعنا العلمي. طبقات الرواة، إذ أن العلماء قسموا الرواة بلحاظ عمود السند إلى طبقات، ولهم طرق مختلفة في ملاكات التقسيم. راح نلقى طريق أبو البحار يختلف بالمرة طريق أبو البحار عن طريق الشيخ الطوسي تماما، بالعكس 180 درجة يختلف أبو البحار عن القدس. إلى طريقته في تقسيم الطبقات، عند الطبقات لا تلد عقيمة، من هو المجلسي، بينما الطوسي عند الطبقات ولادة. ثانيا ذكر أهم المصطلحات. بعدين يلا نوصل لعلم الرجال، هذا راح نغادره بعد السند، هذا العمل راح نغادره 10 حصص يلا نرجع له أقل أكثر. أول ما نبلش وين؟ المطبقات. ثم ذكر أهم المصطلحات التي يعتمد عليها الرجال في التوثيق، إذ أنهم منهم الرجاليون لهم مصطلحات خاصة في هذا الباب، باب التوثيق والتضعيف، لا بد من معرفة أهمها، مو كلها، والرجوع إلى تفاصيلها فيما سوف نشير إليه. بعد هذه المقدمتان نشرع في بحوث هذا العلم الرئيسي، علم الرجال، وهو ما يأتي عنه الكلام مفصلا في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم جميعا.
أحسن
الله إليكم. إذا أكو أسئلة تفضلوا.